يا الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. القبلة، قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. صدق الله العلي العظيم. الكلام في آية أخرى من الآيات القرآنية الاستدلالية في كتاب الصلاة، وذكرنا أنه في هذا الكتاب توجد عدة مباحث، وكلامنا الآن فعلاً في المباحث التي تتناول الأجزاء والشرائط للصلاة. ومن شرائط الصلاة القبلة، ومن شرائط الصلاة القبلة، فإن هذا المركب العبادي وهو الصلاة مشروط بعدة شروط، منها الطهارة، ومنها الزمان، وأمور أخرى، ومنها التوجه شنو؟ استقبال القبلة. عليكم السلام والسلام. أولا، من ناحية سبب النزول الآية، عليكم السلام والسلام، حياكم الله. الآية المباركة، صبحكم الله بخير، صبحكم الله بخير مولانا، عليكم السلام، صبحكم الله بخير مولانا. الآية المباركة تذكر حادثة تاريخية وتبين من خلالها سبب النزول، عليكم السلام والسلام، وهو أن الصلاة في بدايتها كان النبي صلى الله عليه وآله يتوجه فيها إلى بيت المقدس، صبحكم الله بخير مولانا، يتوجه فيها إلى بيت المقدس. وبيت المقدس كما تعلمون هو قبلة لمن؟ قبلة لليهود. وهذا سوفت حالة حرجية، باعتبار أن اليهود يعتبرون أن دينهم هو الدين الحق، وقد غيروا ما غيروا في التوراة، وأرادوا أن يفعلوا، وقد فعلوا الأفاعيل في مكرهم ونفاقهم ضد الإسلام وضد النبي صلى الله عليه وآله. المهم، النبي صلى الله عليه وآله في بداية أمره كان مأمور بأن يتوجه إلى بيت المقدس في صلاته، ولكنه صلى الله عليه وآله كان في انتظار نزول وحي من السماء كيما تحل هذه المشكلة الحرجية أو الإشكالية التي يشكل بها اليهود على المسلمين. الإشكالية واضحة، لو كنتم أيها المسلمون أنتم بإسلامكم الصحيح، لماذا تتوجهون إلى قبلتنا وهي بيت المقدس؟ وفعلا كان اليهود يعيرون المسلمين والنبي صلى الله عليه وآله بذلك، وفي تلك اللحظة التاريخية، وفي ذلك الزمان، وفي ذلك المكان، وفي مسجد بني سالم، وهو مسجد موجود في المدينة، ويعرف اللي راح حج يعرف في مسجد ذو القبلتين، مسجد شنو؟ ذو القبلتين، مسجد في المدينة هو اسمه مسجد بني سالم، ويسمى كذلك مسجد ذو القبلتين. كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الظهر تمام 4 ركعات، ما أن صلى الركعة الأولى والثانية باتجاه بيت المقدس عليكم السلام مولانا، إلا ونزل عليه جبرائيل عليه السلام، صبحكم الله بخير، نزل جبرائيل سلام الله عليه على النبي صلى الله عليه وآله، وأمره بالتوجه في وسط الصلاة بعد انتهاء الركعة الثانية من صلاة الظهر بالتوجه من بيت المقدس إلى الكعبة شنو؟ الشريفة. واضح إن شاء الله. وبالتالي هذه، فصلى النبي صلى الله عليه وآله الركعة الأولى والثانية باتجاه بيت المقدس، والركعة الثالثة والرابعة وين؟ اتجاه المسجد الحرام. واضح إن شاء الله؟ فصار التغيير بالنسبة للقبلة. طبعا من باب الفائدة اللي راح إلى العمرة أو حج بيت الله الحرام وصعد إلى غار حراء الذي كان يتعبد به النبي صلى الله عليه وآله، طبعا هو الآن في مكان مهمل ونفايات، ولا كنت تصعد له تقريبا فترة يعني أكثر من ساعة تصعد أنت، فقليل من يصعد له. وأذكر في يعني إحدى الزيارات عمراني صارت النية أن أصعد، وصعدت واقعا ذاك المكان ساعة وأكثر من ساعة ظل تصعد المهم تصل إلى غار حراء في المكان ملكوتي واقعا بين الأحجار، تدخل هم ذابين دهن ما دهن دول النواصب على مود ما حد يجي، ولكن يعني تستنشق عبق عطر خاص هناك. ولما تصعد يعني في ذلك المكان، ذاك المكان بمكانين فتحتين، فتحة تتوجه للمسجد الحرام والفتحة الأخرى تتوجه لجهة فلسطين والبيت المقدس. فكان النبي صلى الله عليه وآله يعني كما يقال أنه مهيمن على كلا الجهتين، ففي قلبه، وإن كان تترون إحنا النبي صلى الله عليه وآله مو كان يصلي لحد ما جاء جبرائيل، ولا إحنا عندنا تعبده وصلاته موجودة وثابتة بأي إطار قبل أن ينزل التنزيل به، هذا هو بعد مرد نخوض النقاش به. المهم فتحتان يعني جهتان، هو لما يجلس جهة على بيت المقدس وجهة على المسجد الحرام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الوقت يعلم، ولكن يحتاج إلى التدريج بنزول جبرائيل عليه. المهم في مسجد بني سالم جاء الأمر، فتحول النبي بقبلته في صلاة الظهر بالنصف الأول كان إلى بيت المقدس، وثم تحول إلى المسجد الحرام. لذلك الآية تقول قد نرى تقلب وجهك في السماء. طبعا القد هنا عادة يقولون إذا دخلت على الفعل المضارع فهي تفيد شنو؟ التقليل، ولكن هنا لا، تفيد التوكيد. هنا تفيد التوكيد، قد نرى تقلب وجه، يعني نعم إننا لنرى شنو؟ تقلب وجهك في السماء. بعدين الله يريد يقر عين النبي فيقول له فلنولينك قبلة ترضاها. احنا ندري الحرجية اللي بيها انت يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، احنا ندري الحرجية اللي انت بيها، ولكن المصلحة تقتضي في هذه المرحلة بداية التوجه إلى بيت المقدس وثم سوف يأتي الأمر. فجاء الأمر ونزلت هذه الآيات. وكانت هذه المسألة يعني بعد نتكلم من الجهة التاريخية مسألة مهمة جدا، كما قلنا من ناحية أنه بيت المقدس وقبلة اليهود، فكانوا يعيرون الإسلام ويعتبروها نقطة قوة في صالحهم، أنكم أنتم أيها المسلمون تقولون أن الإسلام هو الدين الخاتم ومحمد صلى الله عليه وآله هو النبي الخاتم، فكيف تتوجهون إلى قبلتنا؟ فلما نزلت الآية وأمرت النبي في وضعية غير طبيعية، يعني تتخيل الآن حد يصلي الظهر الآن كمل الركعة الأولى والثانية وبعدين تحول إلى يعني مو انتهت الصلاة وجه، لا، فهذه مثل ما يقولون بالتعبير الاصطلاح الحديث فد مسألة دراماتيكية، ماكو بيها فد أكشن يعني وبيها فد جاذبية أنه بيفد حدث أن واحد يصلي ركعتين بعدما مكمل يتحرك وين؟ إلى الجهة الأخرى، فهذا راح تولد شنو؟ فتضجة إعلامية في تعبيرنا وفي التساؤل. اليهود تلقوا هذه الضربة، وعندما تلقوا هذه الضربة ما سكتوا، أشكلوا تلك الإشكالية أنه أنتم عندما كنتم تتوجهون إلى بيت المقدس هل المسألة حق أو ليست بحق؟ فإن كانت مسألة ليس بحق كيف يتوجه النبي إلى بيت المقدس؟ وإن كانت المسألة حق فكيف يتحول من الحق إلى مكان آخر؟ تدرون بعد اليهود ومؤسساتهم وذهنيتهم وتخطيطهم ومكرهم ونفاقهم ولحد الآن. المهم
من؟ في أي سنة يكون هذا التبدل؟
يعني في السنة ما أدري والله بالضبط، يعني ما راجعت المسألة التاريخية، ولكن في المدينة فقط عن بعد 13 هجرية، طبعا 13 سنة في مكة بعد دخولهم إلى المدينة هاي الحادثة، بس بالضبط يا سنة يعني ما أدري، بس هي المفروض يعني ضمن الاستظهارات أنه في السنوات القريبة، يعني بعد لما بسطت اليد للمسلمين في المدينة لعله 14 15 16 سنة، ما راجعت المصدر التاريخي في ذلك. المهم جاءت مسألة تغيير القبلة وفرح المسلمون بذلك، وفي قبال ذلك اليهود تلقوا كما قلنا ضربة قوية جدا، وإثاراتهم التي أثاروها. الجواب عليها سهل وواضح عندكم. أول شيء يمحو الله ما شاء ويثبت عنده أم الكتاب، وكذلك الأحكام تدريجية والتحويل من فعل إلى فعل آخر لا يقتضي باطلية الفعل الأول وحقانية الفعل الثاني بالتقابل بينهما. بالممكن أنه الأفعال الإلهية والأحكام الإلهية والعبادات الإلهية تكون موقتة بأزمان ومصالح معينة، ثم تنسخ شنو بأحكام أخرى وهكذا. المهم تحولت القبلة. ولكن إذا تشوفون جو الآية العام تجدون أنه المسألة وكأنها مسألة كانت شديدة. يعني أول شيء يقول الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء، هسه هذا ما به استدلال، فلنولينك قبلة ترضاها، راح طيب خاطرك أيها النبي صلى الله عليه وآله، وراح نوديك وراح نوجهك إلى قبلة مرضية إليك مو بس مرضية عندنا. فلنولينك قبلة ترضاها، من اللي يرضاها؟ محمد صلى الله عليه وآله. بعدين قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا أول شيء، رقم واحد، طلب رقم واحد هو طلب من الذات الإلهية المقدسة إلى النبي صلى الله عليه وآله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا رقم واحد. بعدين وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وبالتالي أمر رقم واحد وأمر رقم اثنين. أمر رقم واحد يا أيها النبي توجه إلى المسجد الحرام، بعدين راح يجي أمر رقم اثنين إلى كل المسلمين وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شنو شطرا. فأكو كم أمر؟ أمرين. وهذا بتأكيد لو ما بتأكيد؟ تأكيد عطف يعني العام على الخاص، لأنه لما وجه النبي صلى الله عليه وآله أول شيء بنفي الخصوصية وقاعدة التأسي، فالخطاب موجه للنبي ولبقية الأمة لو لا؟ نعم. بعد ذلك عطف وقال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم، هذا وحيثما كنتم فولوا، خطاب للمسلمين، ومن ضمن المسلمين من هو؟ النبي صلى الله عليه وآله. وبالتالي الخطاب سواء كان للنبي صلى الله عليه وآله والذات المحمدية أو كان للمسلمين فقد تكرر لا متكرر، تكرر. وهذا من باب التأكيد والتجديد التأكيدي، ومن باب أنه حتى يعبروا تلك المرحلة التي كان بها يتوجه المسلمون إلى بيت المقدس، وكذلك يكون هناك كتم للأصوات المنافقة أو المعارضة أو التي تحاول إثارة شنو البلابيل. هذا واضح إن شاء الله تعالى. بل أكثر من ذلك راح نجد يعني آيات أخرى تؤكد هذه المسألة، يعني غير هذه الآية. هذه الآية مو أكو خطابين، يوجد خطابان تأكيديان وتأسيسيان وتأكيديان صارا للنبي وللمسلمين. أكو آية أخرى، ماذا قالت الآية الأخرى؟ ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، بعدين تقول وإنه للحق من ربك. آية رقم شقد؟ اثنين. هم تخاطب النبي صلى الله عليه وآله وتقول له وجه وجهك، توجه بالقبلة إلى المسجد الحرام. بل آية رقم ثلاثة ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هاي آية رقم ثلاثة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. وبالتالي يعني فد آيات مبينة أن المسألة تحتاج إلى تأكيدات شنو متكررة لترسيخ مبدأ التوجه، وكما قلنا كتم الأصوات المعارضة أو المنافقة أو التي تثير أن تريد البلابل. طبعا من الجانب الاستدلالي ماكو إشكال هنا، أنا يعني واضح المستفاد أنه مسألتين راح نذكرهن، ولكن قد يشكل المشكل أو المستشكل فيقول آية رقم واحد بها تأكيد، آية رقم اثنين بها تأكيد، آية رقم ثلاثة بها تأكيد. ألا يولد ذلك التكرار سلمة من الناحية البلاغية والإبداعية؟ الجواب لا، من جهتين. من جهة أن القرآن هو روح البلاغة وقلب البلاغة، بل من أراد أن يستبلغ إذا صح التعبير ويكون منطيقا وبليغا ومصقعا في كلامه فليقرأ القرآن. فأهل البلاغة يجلسون على مائدة القرآن، لا القرآن يجلس على مائدة أهل البلاغة. والتحدي الأول بالنسبة للشعراء وأهل المعلقات وشعراء كان شنو؟ ببلاغته. وهذا الاستعمال التأكيدي هذا جاري على ألسنة العرب، فهذا الإشكال ما يرد. فمثلا مرة أنت تقول لأحدهم سر سيرا معتدلا، سر سيرا معتدلا لئلا يكون لغيرك حجة عليك، هاي رقم واحد. ثم تقول له سر معتدلا فإن الاعتدال حق مطلوب للجميع. ثم تقول له سر معتدلا فإن الجميع يرغب في الاعتدال. فصحيح هو أنت السر سيرا أكدت ثلاث مرات، ولكن بلحظات، مرة أن تكون على سير معتدل، مرة سر سير معتدل أنت وجماعتك، مرة سر سير معتدل حتى لا يكون للناس عليك شنو حجة. وبالتالي التأكيد إذا سلمنا أول شيء أن مصبه نفس المصب والموضوع والحكم، فشكوا به التأكيد وارد في لغة شنو العرب. اثنين، إذا محصنا الآيات أكثر نجد صحيح تأكيد على بعض العبارات ولكن تشير إلى مطالب شنو متعددة من ضمن التأكيد. وبالتالي التكرار الموجود في الآية ليس فيه إشكال، وإنما مر الخطاب يوجه للنبي صلى الله عليه وآله توجه إلى المسجد الحرام، مر أنت وجماعتك توجهوا إلى المسجد الحرام، مر أنت وجماعتك توجهوا إلى المسجد الحرام لأنه هذا حق، ومرة أخرى أنت والمسلمين والمسلمون توجهوا إلى البيت الحرام حتى ما تبقى الحجة من اليهود شنو عليكم. وبالتالي هذا التكرار لا يسلم الإبداع القرآني والصورة البراقة للآيات القرآنية. هذا واضح إن شاء الله تعالى، خلنا نقرأها على مدن طبعا استدلال. تدل الآية الكريمة على أن النبي صلى الله عليه وآله كان في انتظار نزول الوحي عليه في أمر القبلة، حيث كانت قبلته بيت المقدس، وكان اليهود يعيرونه بذلك، فنزل عليه جبرائيل بتحويل القبلة إلى شطر المسجد الحرام، وهو في أثناء صلاة الظهر في مسجد بني سالم. مسجد بني سالم هو يسمى يعني احنا نسميه مسجد ذو القبلتين في المدينة المنورة، وكانت الركعتان الأوليان إلى بيت المقدس والأخيرتان إلى المسجد الحرام. وكانت قضية تغيير القبلة أمرا مهما في تلك الفترة، لأنها تعني من ناحية ماذا تعني هذه التغيير؟ توجيه ضربة قوية إلى اليهود، ومن ناحية أخرى أن تلك القبلة الأولى إذا كانت حقا فلماذا التغيير؟ وإلا فلما الأمر بالتوجه إليه سابقا؟ ومن هنا جاء التأكيد تلو التأكيد، فأمر النبي صلى الله عليه وآله في الآية الكريمة بالتوجه إلى الكعبة أمرا خاصا، أو فأمر النبي صلى الله عليه وآله في الآية الكريمة بالتوجه إلى الكعبة أمرا خاصا به، ووجه أمر ثان إلى جميع المسلمين بالتوجه إليها لئلا يتصور شنو اللي يتصور اختصاص الأمر الأولي به صلى الله عليه وآله. ولن يكتفى بهذا حتى أكد الأمر ثانية بقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام إنه للحق من ربك. ثم أكد ثالثة بقوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة. والمراد من الناس اليهود يعني بالمصداق الأجدى، ولعل المنافقين من المسلمين هم يأتوا. إن هذا التأكيد في هذه الموارد المهمة وجيه، كما لو قيل سر سيرا معتدلا لئلا يكون لغيرك حجة عليك، سر معتدلا فإن الاعتدال حق مطلوب للجميع، سر معتدلا فإن الجميع يرغب في الاعتدال. والتكرار في مقامنا من هذا القبيل، وكأنه قيل توجه صلى الله على محمد وآل محمد، توجه وتوجه إلى شطر المسجد الحرام لعلم أهل الكتاب بأن هذا التغيير حق ولا بد من وقوعه، وتوجه إلى شطر المسجد الحرام فإنه توجه حق في نفسه، وتوجه إلى شطر المسجد الحرام حتى لا يكون لليهود عليكم حجة. واضح إن شاء الله تعالى. إذن هذه التكرارات الواردة تفيد التأكيد ولا شبهة في انتلام الإبداع القرآني بهذا التكرار. سؤال: ما هو المستفاد من هذه الآيات المباركات؟ المستفاد حكمان شرعيان. أولا أنه في الصلاة هذا المركب العبادي الذي يبتدئ بتكبيرة الإحرام وينتهي بالسلام له شروط، ومن شروطه التوجه إلى المسجد شنو؟ الحرام. وين التوجه؟ التوجه واستقبال شطر المسجد الحرام. واضح إن شاء الله. أولا إذن القبلة، شنو القبلة؟ التوجه إلى شطر المسجد الحرام، وهذا شطر المسجد الحرام راح تكون هي القبلة وين؟ في الصلاة. واضح إن شاء الله. إذن راح شو تبين؟ ثبتت لنا الشرط مهم، وهو أنه في الصلاة مو في كل الاتجاهات، وإنما أكو شنو؟ شطر المسجد الحرام، أي أنه هذا شطر المسجد الحرام لا بد فيه من التوجه، وأن هذا التوجه هو القبلة إلما للمسلمين. واضح إن شاء الله. إذن يثبت، يعني خلينا نقول التوجه والقبلة بحكم واحد. ثبت في هذه الآية أنه في الصلاة لا بد من التوجه إلى قبلة واحدة وهي شطر المسجد الحرام. واضح إن شاء الله تعالى. جيد. سؤال: قال في الآيات المتعددة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ما قال المسجد الحرام وإنما قال شطر المسجد الحرام. كما تعلمون لدينا في يعني مكة، يعني مصطلحات تعرفوها تصوري، لدينا الكعبة هذا رقم واحد، هذا الشيء المعروف اللي هو له أربعة جوانب، وهو عبارة عن شيء يعني موجود بأضلاع وبارتفاع معين، شنو تاريخه شلون بنفهم. ولدينا المسجد الحرام، ولدينا بعد شنو؟ الحرم. فكم تعبير عندنا؟ ثلاثة: الكعبة والمسجد الحرام والحرم. الكعبة هذه البنية يسموها، مو البنية، لا البنية، يعني هذا البناء. والمسجد الحرام هو الذي شنو؟ يحيط بينه بالكعبة. والحرم اللي هو هذا حرم مكة الآمن اللي لا يجوز لأحد أن يدخل شنو إلا وهو محرم، إلا بعد أن يحرم ويكمل، طبعا غير أهل مكة وغير أهل الأعمال اللي يستثنوهم من الدخول. فلدينا الحرم والمسجد الحرام والقبلة، هاي واضح إن شاء الله تعالى. جيد. هنا لما تقول الآية القرآنية فولي وجهك شطر المسجد الحرام، سؤال: ما هو المراد من شطر المسجد الحرام؟ الشاطر هو الجزء. الشطر شنو هو؟ الجزء. والجزء شنو هو؟ القسم والبعض. فلما يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني فولي وجهك شنو هو؟ إلى جزء المسجد الحرام، إلى بعض المسجد الحرام، إلى قسم من المسجد الحرام. كلش واضح بعدنا ما صار بعض، جزء، قسم، فيعني شنو من المسجد الحرام أكو جزء منه أنت لابد أن تتوجه له في صلاتك وهو القبلة. صحيح مو صحيح؟ هذا معنى رقم واحد. مرة لا، المعنى الثاني المراد من شطر المسجد الحرام يعني توجه إلى السمت وإلى الجهة وإلى الجانب من المسجد الحرام. واضح إن شاء الله. إذن عندنا معنى، يعني المعنى الأول لا، توجه إلى جزء المسجد الحرام وقسم من المسجد الحرام وبعض من المسجد الحرام، هذا معنى رقم واحد المحتمل. المحتمل الثاني لا، توجه شطر المسجد الحرام يعني توجه إلى جهة وجانب وسمت المسجد الحرام. واضح إن شاء الله. فإما المعنى الأول أو المعنى الثاني. على المعنى الأول لما يقول توجه شطر المسجد الحرام، ولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقلنا شطر المسجد يعني جزء المسجد وبعض المسجد، من اللي هو بعض المسجد الحرام المراد؟ المراد هي الكعبة. المراد شنو؟ هي الكعبة. فإذا نشيل شطر المسجد الحرام يعني صرت توجه إلى الكعبة، توجه إلى الكعبة. لماذا؟ لأن الكعبة جزء المسجد الحرام، لأن الكعبة قسم من المسجد الحرام، لأن الكعبة بعض المسجد شنو؟ الحرام. السؤال لماذا صار التوجه إلى الشطر وبيان هذه الكعبة؟ قال هذا شنو؟ من بيان الاهتمام الزائد بمن؟ بالكعبة، والبيان أنه لابد من التوجه شنو إلى الكعبة، وبيان عظمة الكعبة. واضح إن شاء الله تعالى. وهاي اللغة اللي هي لغة الإشارة المتضمنة للعبارة تكون أقوى في الدلالة شنو من اللغة المطابقية. واضح إن شاء الله. الله يقدر يقول فتوجهوا أو فولي وجهك إلى الكعبة، ولكن قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، طبعا بالإضافة إلى نكتة أخرى سوف تأتي. إذا قلنا كان التعبير بأنه فتوجهوا إلى الكعبة راح تجي إشكالية أو إشكاليتين، وبالتالي هذا التعبير من الناحية البلاغية يعظم الكعبة، ومن الناحية الاستدلالية راح نشوف راح يدفع عنا بعض المشاكل فيما لو قلنا أو قال الله تعالى فتوجه إلى الكعبة. واضح إن شاء الله. جيد، خلنا نقرأ. ويستفاد من الآية الكريمة أن القبلة التي يجب التوجه إليها في الصلاة وغيرها، ليش قال غيرها؟ قبلة في الصلاة وغيرها، ليش يشترط التوجه إلى القبلة في غير الصلاة؟
نعم،
ميت يستحب مثلا، ولكن الذبح إذا أردنا أن نذبح الذبيحة وين يتوجه؟ فالقبلة مو بس صحيح، مجموعة من الأحكام بالتوجه إلى القبلة، منها الذبح كذلك. شو لذا قال وغيرها؟ هي شطر المسجد الحرام، أي أن المستفاد من الآيات المباركات حكمان: أولا وجوب التوجه إلى القبلة أثناء الصلاة، ثبت وجوب التوجه إلى القبلة، واحد. وإن القبلة هي المسجد الحرام، شنو يعني شطر المسجد الحرام. وفي المراد من شطر احتمالان: ريف أن يراد به الجزء، أي ولي وجهك إلى جزء المسجد الحرام أو إلى قسم المسجد الحرام أو إلى بعض المسجد الحرام وهو الكعبة الشريفة. باء أن يراد به السمت والجانب والجهة، أي ولي وجهك إلى جانب المسجد الحرام وإلى سمته وإلى جهته. هذا واضح إن شاء الله، ما بيه شيء، مفاهيم تصورية واحتمالات، وننتقل من شيء إلى شيء. إلى هنا وصلنا إلى أنه أولا تم نسخ حكم التوجه في القبلة من البيت المقدس إلى المسجد الحرام، رقم واحد، وأنه في الصلاة لابد من قبلة، والقبلة هي شنو؟ شطر المسجد الحرام. وشطر المسجد الحرام على الاحتمال الأول يعني شنو؟ هي الكعبة. سؤال: ما هي؟ لسه بعد ما عرفنا الكعبة والمسجد الحرام، نقول أنتم قلتم توجهوا إلى القبلة، يعني تستقبل فهي قبلة، ما هو المراد من القبلة؟ هذا اللي أنت الآن مأمور بالتوجه إليها في الأوقات الخمسة من الصلاة وفي الأعمال الأخرى، ما هو المراد من القبلة؟ هذه المسألة مسألة فقهية. مسألة شنو؟ فقهية. فقد اختلف الفقهاء في ما هو المراد من القبلة، والشيخ الأستاذ حفظه الله نظرا لأهمية المسألة وبالرغم من كونها فقهية، ولكن بسبب أهميتها فإنه قد تناولها بعض الشيء وين؟ في الآيات الاستدلالية. الأقوال في القبلة كم قول؟ الجواب: توجد أقوال ثلاثة شنو في القبلة. القول الأول إنها نفس البنية. نفس شنو؟ البنية. شنو يعني البنية؟ هذه البنية لغة عربية فصحى، يعني نفس البناية. احنا نسميها هاي البنية أو البناية، هذا البناء اللي هو عبارة عن الكعبة الشريفة. فالقبلة تساوي الكعبة، القبلة تساوي شنو؟ الكعبة، أي البنية. أي ما هي شنو الكعبة؟ يعني هذه الجدران التي موجودة بهذا الشكل المجسم والمبني من جهات متعددة أربعة، هو هذا نفسه هو شنو؟ هو القبلة. هذا قول رقم شنو؟ واحد. قول رقم اثنين: هي مو هذا البناء المجسم، وإنما هو المكان الذي في هذا البناء المجسم، نفس المكان. هذا فرق بين المكان مكين، مو صحيح؟ نتكلم الآن عن من؟ عن المكان، وهذا المكان الذي فيه البنية هو القبلة التي أمرنا بالتوجه إليها، وهذا المكان يمتد إلى عنان السماء ويمتد إلى تخوم الأرض. فنفس المكان بما له من امتداد علوي وانخفاض شنو سفلي. واضح إن شاء الله؟ هذا قول رقم تخوم الأرض يعني أعماق الأرض، تخوم الأرض، تخوم الأرض يعني أعماق الأرض، يعني الطبقات المتسافلة من الأرض. واضح إن شاء الله؟ عندنا هذا التعبير بالأدعية يعني موجودة الدعاء مو في بالي، إلى عنان السماء وإلى تخوم الأرض لما بالتسبيحات. تخوم الأرض يعني عمق الأرض والطبقات السفلى المستعمقة من الأرض. هذا قول رقم 2. قول رقم 3، لا المسألة نسبية. المسألة شنو؟ نسبية في القبلة، والقبلة هي الكعبة لمن كان في المسجد الحرام رقم 1، والمسجد الحرام لأهل الحرام، والحرام لمن كان خارج الحرام. فالمسألة راح تصير نسبية لو لا نسبية. الكعبة لأهل المسجد يعني يا مسجد، مسجد الحرام، والمسجد الحرام لأهل الحرام يعني أهل مكة، والحرم أي كل مكة بأبعادها لمن كان خارج شنو مكة. فتم قول صار عندنا إما نفس الكعبة أي المكين، وإما المكان، ولكن ليس المكان الوهمي فقط المحدد بالكعبة وإنما يمتد بالامتداد العلوي والامتداد السفلي، وإما أن تكون نسبية وهي الكعبة لأهل المسجد والمسجد لأهل مكة ومكة شنو إلى الخارج. واضح إن شاء الله تعالى؟ سؤال، الكعبة هي أول بيت وضع للناس، وهي التي يتوجه إليها المسلمون في صلواتهم، والمفروض المسألة بديهية ومسلمة، فلماذا هذه الأقوال وهذه الآراء؟ هذه مو مجرد احتمالات وإنما هي عبارة عن أقوال، يعني هذا قال كذا وهذا قال كذا وهذا، إذن أكو شنو اختلاف لو ما في اختلاف؟ ما هو المنشأ والسبب في هذا الاختلاف؟ الجواب، المنشأ والسبب في اختلاف أن المراد من القبلة إما الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني أو الاحتمال الثالث توجد مناشئ شنو ثلاث. المنشأ الأول أنه لو قلنا شوفوا، يعني هذا أكو واحد راح إلى البنية إلى نفس الكعبة، وواحد راح إلى المساحة ورفض الرأيين الثانيين، والثالث رفض الأول والثاني، قبل يتبنى القول يرفض القولين الآخرين، لو ما يرفض القولين الآخرين صحيح ما حدكم شيء. السبب في ذلك من قال أنه لا بد من التوجه إلى البنية وإلى بناء الكعبة، هذا راح يلزم منه لازم فاسد، وما دام اللازم فاسد فالملزوم شنو مثله. لو كان، خلينا نسوي شرطين متصل، لو كان التوجه إلى عين الكعبة يعني البنية للزم بطلان من يصلي باتجاه خارج الحدود مالته، يعني إذا هذه الكعبة واحد يتوجه هنا بهذا الاتجاه تبطل صلاته لو ما تبطل، وإذا واحد هنا تبطل، وإذا واحد فوق تبطل. فإذا قلنا الكعبة شنو نفس البنية، لازمه بطلان صلاة كل من توجه خارج الحدود الأربعة المن للكعبة، واللازم باطل فالملزم شنو له. فهذا اللي أديه لازم باطل يستطيع أن يتمسك بأن الكعبة أو عفوا القبلة هي نفس الكعبة أي نفس البنية، الجواب شنو لا يستطيع أن يلتزم بذلك. هذا منشأ رقم 1. المنشأ الثاني هسه بينا قبل قليل أن لازم التوجه إلى عين الكعبة وهي في أفق معين، مو صحيح؟ أفق معين لازمه من كان في مستوى أعلى من مكة بطلان صلاة، لأن ما راح يستطيع أن يتوجه إلى الكعبة، وإنه راح يتوجه شنو إلا اللهم يحفر ويتوجه هيك مثلا، أو اللي كان تحت مستوى مكة يكون شنو يتوجه هيك يخلي السجادة، وهذا لم يؤخذ ذلك لا يتمكن. من كان من أهالي البلدان الواقع أعلى مكة من مكة أو أسفل من مكة أن يتوجه إلى عين الكعبة. هذا هو التكليف أصلا بالحرج، ولعله تكليف بما لا يطاع، وهذا إن شاء الله. وبالتالي هذا لازم فاسد لو مو لازم فاسد، لازم فاسد. إذن الأمر الأول والأمر الثاني، المنشأ الأول والمنشأ الثاني يدلان على بطلان كون القبلة هي نفس عين الكعبة ونفس البنية، هذا واضح. ولكن في قبال ذلك سبطلنا هذا، بقعدنا رأي ثاني ورأي ثالث. الرأي الثاني أن الكعبة هي المساحة الممتدة في ذلك المكان إلى أعلى السماء وإلى أسفل وتقوم الأرض. في قبال هذا الرأي توجد رواية في وسائل الشيعة باب 3 من أبواب القبلة تدل على الرأي الثالث، وهو نسبية التوجه. ما هي الرواية؟ وردت أخبار تدل على أن الكعبة ليست قبلة لجميع الناس، وإنما هي قبلة نفس الكعبة لمن؟ في المسجد الحرام، والمسجد الحرام قبلة لمن؟ في الحرم أي مكة، والحرم قبلة للخارج شنو عنه. وهذا الباب عقد صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه من أبواب القبلة باب خاص شنو به الكعبة، يذكر عدة روايات في هذا الباب. وبالتالي إذا جاء هذا الرأي النسبي رفعنا اليد عن الاحتمال الثاني، لو لا رفعنا اليد أو لا بد من التوفيق بين الرأيين. إذن عندنا 3 آراء و3 أقوال. القول الأول لا يمكن الالتزام به لوجود لازمين باطلين، صحيح قلنا. يبقى القول الثاني والقول الثالث. القول الثاني بعدنا ما مناقشي، والقول الثالث عليه رواية، فيبقى لابد أن شنو نستظهر أحد القولين حتى نقول إما وإما. ولكن القول الثالث توجد عليه رواية تدل على نسبية التوجه شنو من يعني شخص إلى شخص ومن مكان إلى مكان. خلنا نقرأ هذا يعني. والأقوال في مسألة القبلة 3. أولا إنها نفس البنية أي البناء. ثانيا إنها المكان الذي فيه البنية بما له من امتداد إلى السماء وإلى تخوم الأرض. ثانيا ثالثا إنها الكعبة لمن كان في المسجد، والمسجد لأهل الحرام يعني مكة، والحرام يعني مكة لمن كان خارجه، واضح إن شاء الله، أو خارجه. والسبب في هذا الاختلاف يعود إلى عدة أمور. أليف إن لازم التكليف بالتوجه إلى عين الكعبة أي البنية بطلان صلاة قسم من الصف الطويل، فإن طول كل ضلع من أضلاع الكعبة إذا كان 24 ذراع فيلزم بطلان صلاة من زاد على المقدار المذكور. يعني هاي إذا 24 ذراع قدام الكعبة، واحد كان متوجه خلال 24 صلاة صحيحة، لأن إذا امتد هذا صلاة تبطل لو ما تبطل الصلاة. ثانيا أن أوباء أن لازم التكليف بالتوجه إلى عين الكعبة أي البنية بطلان صلاة أهل البلدان الواقعة أعلى من مكة أو أخفض منها، فمن كان أعلى من مكة لا يمكنه التوجه إلى الكعبة لأنها تقع تحته، ومن كان أخفض منها لا يمكنه التوجه إليها أيضا لأنها تقع فوقها. جيم وردت أخبار تدل على أن الكعبة ليست قبلة لجميع الناس، وإنما هي قبلة لمن في المسجد يعني كعبة، والمسجد قبلة لمن في الحرم أي مكة، والحرم قبلة للخارج عنه. أين هذه الروايات؟ قلنا في الباب الثالث من أبواب الكعبة توجد عدة روايات يمكن مراجعتها هنا. واضح إن شاء الله. إذن عندنا كم قول؟ 3. سقطنا قول من الأقوال بلازم من باطلين، كم قول بقى؟ 2. سؤال: ما هو الأرجح بين الأقوال الثلاثة؟ الجواب: الأرجح من الأقوال الثلاثة هو القول الثاني، والقول الأول والقول الثالث قابلان علما للتأمل. ما هو القول الثاني؟ القول الثاني أن القبلتين هي المكان الذي توجد فيه الكعبة بما له امتداد إلى عنان السماء وإلى تخوم الأرض. أما بطلان القول الأول فقلنا فيه لازمان باطلان، اللازم الأول واللازم الثاني. وأما بطلان القول الثالث سوف يأتي إن شاء الله ومزيد نقاش وبيان لقوة القول الثاني. والحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله أكبر. إذا أكو سؤال أو إشكال أنا أتمنى لكم إن شاء الله.